فالشاهد أن حقيقة التوكل تنتظم أمرين، ألا وهما اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب التي أمر الله عباده ببذلها ودعاهم إلى فعلها دون تعد للشرع وحدوده في هذا الباب، باب بذل الأسباب. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: قسم أتوا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى ولكنهم عطلوا الأسباب التي أمر الله عز وجل عباده بفعلها، فقالوا نحن المتوكلون على الله لكنهم لا يبذلون الأسباب التي أمر الله عباده ببذلها وفعلها، وهؤلاء عملهم تواكل. ولهذا يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له جماعة سافروا إلى الحج ولم يأخذوا زادا، لم يأخذوا معهم زادا، وقالوا نحن المتوكلون على الله، فقال رضي الله عنه هؤلاء المتواكلون، وإنما المتوكل على الله الذي يلقي بذرة ويتوكل على الله، الذي يلقي بذرة ويتوكل على الله. إذا كان عنده مثلا ما أرض معدة للزراعة، التوكل على الله سبحانه وتعالى بأن يلقي البذر وأن يحرث وأن يزرع وأن يعمل، ولا يعتمد على عمله ولا يعتمد على الأسباب التي فعلها، وإنما يعتمد على الرب العظيم سبحانه وتعالى. ولهذا فإن تعطيل الأسباب وعدم فعلها إخلال بمقام التوكل الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بتحقيقه، إخلال بمقام التوكل. سيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه كان يبذل الأسباب في أموره كلها، وجمع بين درعين صلوات الله وسلامه عليه، ولبس فوق رأسه المغفر والبيضة والخوذة، كل هذه الأشياء استعملها عليه الصلاة والسلام، وانتقل في بيع وفي شراء وفي غير ذلك من الأعمال، بذل صلوات الله وسلامه الأسباب ودعا العباد صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وأمرهم بذلك صلوات الله وسلامه عليه. فالتوكل حقا أن يبذل العبد السبب دون أن يكون معتمدا على السبب، بل يعتمد على الله سبحانه وتعالى. ولهذا من كان عنده أرض زراعية وعطل الأسباب وقال إن شاء الله أن تكون حديقة فيها من أنواع الفواكه والثمار والزهور وغير ذلك يكون، أما أنا لن أضع فيها بذرا ولن أغرس فيها شجرة. أو آخر مثلا يقول عن نفسه إنه متوكل على الله ويقول إن كتب الله لي في هذه الحياة أولادا يكون لي أولاد، لكن لن أتزوج إلى أن أموت، لن أتزوج إلى أن أموت. أو آخر مثلا يقول إن كتبني الله سبحانه وتعالى أو إن شاء الله أن أكون من كبار العلماء المحققين الفقهاء العالمين يكون ذلك، لكن لن أقرأ كتابا ولن أحضر علما ولن أحفظ متنا ولن أتعلم ولن أجلس في شيء مجالس العلم، يموت ولا يتعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. ولهذا قال الشاعر في ذم أمثال هؤلاء قال تمنيت أن تمسي فقيها مناظرة بغير عناء والجنون فنونه، وليس اكتساب المال وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ لا بد في بذل الأسباب. فالشريعة جاءت ببذل الأسباب، وأيضا في الوقت نفسه ألا يعتمد على الأسباب وإنما يعتمد على الرب العظيم الذي بيده جل وعلا أزمة الأمور. فالعلم يطلب الإنسان العلم ولكنه دوما يسأل الله أن يرزقه العلم النافع وأن يزيده علما وأن ينفعه بما علمه. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا أصبح بعد أن يصلي الصبح يقول بعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا قسم. القسم الآخر من الناس من يبذلون الأسباب ويقومون بالأسباب ويفعلونها ولكن يعطلون التوكل، يعتمدون على الأسباب، يعتمدون على الأسباب ويعطلون التوكل على الله تبارك وتعالى. وهؤلاء مآلهم إلى الخذلان والحرمان والعياذ بالله. والحق وسط بين هاتين الضلالتين، وحسنة بين هاتين السيئتين، سيئة من عطل الأسباب وسيئة من عطل التوكل، وهو التوكل على الله والثقة به والاعتماد عليه مع بذل الأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده ببذلها وفعلها. الآية الثانية فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وهذه الآية جاءت في بيان أوصاف المؤمنين الكمل الذين جمعوا بين صلاح الظاهر والباطن، جمعوا بين تحقيق الإسلام وتتميم الإيمان. فوصفهم الله عز وجل بعبوديات قلبية عظيمة ثابتة في قلوبهم، وهي في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون، وجل القلب خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى، زيادة الإيمان بسماع كلام الرحمن جل وعلا، تأثر القلب بتلاوة القرآن وسماعه والانتفاع بذلك. والأمر الثالث التوكل على الله وعلى ربهم يتوكلون. وهذا هو الشاهد من هذه الآية للترجمة، ذكر هذه العبودية في أوصاف عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين. نعم. فالشاهد أن حقيقة التوكل تنتظم أمرين، ألا وهما اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب التي أمر الله عباده ببذلها ودعاهم إلى فعلها دون تعد للشرع وحدوده في هذا الباب، باب بذل الأسباب. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: قسم أتوا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى ولكنهم عطلوا الأسباب التي أمر الله عز وجل عباده بفعلها، فقالوا: نحن المتوكلون على الله، لكنهم لا يبذلون الأسباب التي أمر الله عباده ببذلها وفعلها. وهؤلاء عملهم تواكل. ولهذا يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له جماعة سافروا إلى الحج ولم يأخذوا زادا، لم يأخذوا معهم زادا، وقالوا: نحن المتوكلون على الله. فقال رضي الله عنه: هؤلاء المتواكلون، وإنما المتوكل على الله الذي يلقي بذرة ويتوكل على الله، الذي يلقي بذرة ويتوكل على الله. إذا كان عنده مثلا ما أرض معدة للزراعة، التوكل على الله سبحانه وتعالى بأن يلقي البذر وأن يحرث وأن يزرع وأن يعمل ولا يعتمد على عمله، ولا يعتمد على الأسباب التي فعلها، وإنما يعتمد على الرب العظيم سبحانه وتعالى. ولهذا فإن تعطيل الأسباب وعدم فعلها إخلال بمقام التوكل الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بتحقيقه، إخلال بمقام التوكل. سيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه كان يبذل الأسباب في أموره كلها، وجمع بين درعين صلوات الله وسلامه عليه، ولبس فوق رأسه المغفر والبيضة والخوذة، كل هذه الأشياء استعملها عليه الصلاة والسلام، وانتقل في بيع وفي شراء وفي غير ذلك من الأعمال، بذل صلوات الله وسلامه الأسباب، ودعا العباد صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وأمرهم بذلك صلوات الله وسلامه عليه. فالتوكل حقا أن يبذل العبد السبب دون أن يكون معتمدا على السبب، بل يعتمد على الله سبحانه وتعالى. ولهذا من كان عنده أرض زراعية وعطل الأسباب وقال إن شاء الله أن تكون حديقة فيها من أنواع الفواكه والثمار والزهور وغير ذلك يكون، أما أنا لن أضع فيها بذرا ولن أغرس فيها شجرة. أو آخر مثلا يقول عن نفسه إنه متوكل على الله ويقول إن كتب الله لي في هذه الحياة أولادا يكون لي أولاد، لكن لن أتزوج إلى أن أموت، لن أتزوج إلى أن أموت. أو آخر مثلا يقول إن كتبني الله سبحانه وتعالى أو إن شاء الله أن أكون من كبار العلماء المحققين الفقهاء العالمين يكون ذلك، لكن لن أقرأ كتابا ولن أحضر علما ولن أحفظ متنا ولن أتعلم ولن أجلس في شيء مجالس العلم، يموت ولا يتعلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. ولهذا قال الشاعر في ذم أمثال هؤلاء قال تمنيت أن تمسي فقيها مناظرة بغير عناء والجنون فنونه، وليس اكتساب المال وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ لا بد من بذل الأسباب. فالشريعة جاءت ببذل الأسباب، وأيضا في الوقت نفسه ألا يعتمد على الأسباب وإنما يعتمد على الرب العظيم الذي بيده جل وعلا أزمة الأمور. فالعلم يطلب الإنسان العلم، ولكنه دوما يسأل الله أن يرزقه العلم النافع وأن يزيده علما وأن ينفعه بما علمه. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا أصبح بعد أن يصلي الصبح يقول بعد أن يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا قسم. القسم الآخر من الناس من يبذلون الأسباب ويقومون بالأسباب ويفعلونها ولكن يعطلون التوكل، يعتمدون على الأسباب، يعتمدون على الأسباب ويعطلون التوكل على الله تبارك وتعالى. وهؤلاء مآلهم إلى الخذلان والحرمان والعياذ بالله. والحق وسط بين هاتين الضلالتين وحسنة بين هاتين السيئتين، سيئة من عطل الأسباب وسيئة من عطل التوكل، وهو التوكل على الله والثقة به والاعتماد عليه مع بذل الأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده ببذلها وفعلها. الآية الثانية فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وهذه الآية جاءت في بيان أوصاف المؤمنين الكمل الذين جمعوا بين صلاح الظاهر والباطن، جمعوا بين تحقيق الإسلام وتتميم الإيمان، فوصفهم الله عز وجل بعبوديات قلبية عظيمة ثابتة في قلوبهم، وهي في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، وجل القلب خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى، زيادة الإيمان بسماع كلام الرحمن جل وعلا، تأثر القلب بتلاوة القرآن وسماعه والانتفاع بذلك، والأمر الثالث التوكل على الله وعلى ربهم يتوكلون. وهذا هو الشاهد من هذه الآية للترجمة، ذكر هذه العبودية في أوصاف عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين. نعم.